بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبحه، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوط. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بقيام الليل. تقدم في ذلك آيات وأحاديث كلها لا لا فضل قيام الليل. فقيام الليل سنة مؤكدة، وهو من فعل عباد الله الصالحين، ومن أخلاق عباد الرحمن، وهو خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء وأفضل الخلق. كان يقوم الليل ويتهجد عملا بقوله سبحانه: فمن الليل فتهجد بها فلا تبالي عسى ان يبعث ربك مقاما محمودا، وعملا بقوله سبحانه: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. وكان من صفه عباد الرحمن التهجد بالليل. قال تعالى: والذين يبيت ربهم سجدا وقياما. ومن صفاتهم خضوع لله والعنايه العمل الصالح. ولهذا ذكر الله من صفات كثيرة. ومن صفات المتقين قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة في الغالب، وربما صلى 13، يصلي بكل اثنتين ويطيل القراءة والركوع والسجود. قال ذلك رضي الله عنه: كان سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وفي حديث مسعود انه قام معه ذات ليله فاطال قيام حتى هم ابن مسعود ان يجلس من طول القيام. وذكر حذيفه انه قام في ليله فقرا في ركعه في البقره والنساء وال عمران يقف عند كل ايه فيها تسبيح يسبح، كل ايه فيها دعاء يدعو، كل في ايه فيها تعوذ يتعوذ. هذا هو السنه ان يطال حسب التيسير، اذا تيسر للانسان وعنده قدره يتهجد ويطيل في قيامه وركوعه وسجوده. والمشروع ان يكون ركوعه وسجوده وجلسه بين السجدتين واعتدال بعد الركوع قريبا من قيامه، يعني متقاربه، تكون الصلاه معتدله متقاربه. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم فرايت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من الشغل. والمعنى أنه إذا أطال القراءة طول الركوع والسجود، وإذا خف القراءة خف الركوع والسجود، فصلاته متقاربة ومعتدلة. والإنسان يعمل ما يستطيع لا يشق على نفسه، يموت من يصلي من الليل ما تيسر ويطيل حسب طاقته وحسب راحته في قراءته وركوعه وسجوده. حديث يابي يقول الإنسان أفضل القيام أفضل القنوت، يعني طول القيام، فأفضل الصلاة طول القيام، يعني يكون يطيل في قيامه وقراءته وتدبره. والمقصود من القراءة تدبر والتعقل والفهم والعمل، ولهذا قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فأضيف للذكرى والبلاغ والبيان والحث والتحذير والترغيب والترهيب لا لمجرد القراءة، ومع ذلك القراءة فيها فضل عظيم، كل حرف عنده حسنة والحسنة بأشياء من ذلك، لكن إذا كان مع ذلك تعتني بالعمل كان خيرا إلى خير وفضلا إلى فضل. وفق الله للجميع. بعد الركوع
قائما ماذا يقول؟
ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أهل الثناء والمجد تحقق ما قالت، وكل مكان لما يعني ما أعطيت ولا ما أعطيت ولا ينفع ولا يزيد الدنيا، وكرر الحمد لله. كرر الحمد لله. أحسن
الله
إليك. ذكر بعد كثير. من الشيء الذي يقول رب اغفر لي وادعوني أعلم كفي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالديك، كل الدعاء.
السؤال والتعود في الفريضة أو في النافلة عشان الله إليك إذا مر بآية
ثم أحضر عنه في سنة تهجد الليل، أما في الفريضة ما كان يقف في الفريضة، كان يجتمع في قراءة عن الصلاة والسلام، لكن في الفريضة في التهجد كان يعمل هذا الشيء، يقف عند كل آية في قراءة في الليل في النافلة.
من
فعلها
في
فريضة
ليس
عليه
الصلاة،
من فعلها في فريضة لا أعلم، لكن تكفى أفضل في الفريضة لأن أشق على الناس.
تركيب الصور جاء في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران،
كان هذا في أول ثم قدمت من آل عمران على النساء، ولهذا الصحابة قدموا خلفية لما جمعوا المصحف.
همرت بأمر السوء، هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا طال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر؟ أقول قول الصحابي هممت بأمر السوء، هل يؤخذ من هذا؟
يعني يقول نسبي هو يجلس والنبي واقف ولا هو جالس، ما في احد يصلي قاعد، من قصده انه هو مثل الناس هم يعني يجلس والنبي قائم ومسعود شباب وقوي.
الله
يبارك فيك، ضابط
التشبه بالكافرين.
الله يبارك فيك، الدين يخاصمهم، الدين يخاصمهم وهم ما يفعلها مسلمون.
ما يكون التشبه الا بهذا
الشيء. لا هذا هو، اما اذا كان مشترك ما يصير تشبه. مثل ركوب الطائرة هو تشبه. ركوب السيارة هو مثلاً، ركوب القطار هو مثلاً، لأنه مشترك، رمي بالنساء وغيرها من الأشياء التي جدة حديثة.
ما
يعرف
الشكر
يحصل الله إليك إلا من خاص أو من كفر أو في كفره من أول بلاد، هذا أشد وشد.
ينزل الدعاء في السجود، هل الإنسان يشارك والديه وذريته؟
نعم يدعو ما فيه،
هل الإنسان يشارك فيها
والدي فأكثر الدعاء، يدعو نفسه ولوالديه المسلمين وللمسلمين ولمشايخه ولزملائه ولمن أحسن إليه.
نعم
جزاك
الله خيرا.
لو قال الإمام في المغرب في آل عمران ودخل رجل وعنده شغل يمكن يخرج من الصلاة؟
إذا كان شغل يعني مهم مثل الصحابي لما صفنا معاذ طبعا معاذ انفرد صار صاحبا واضحا كلها في حرفها واضحا خاف عليها واضحا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طول له أهمية يشق على الناس.
صلى الله عليه وسلم يصير مثل إمام طوال في ناس يجلسون، هل ينكر عليهم الشيخ أو
لا؟ كان عادي لا كان يشق عليهم ما ينكر عليهم، لأن الناس منهم الشايب ومنهم العاجز.
الله
يعافيك. الله
يعافيك.
ما يجلس ما يجلس
ما يجلس
ما يجلس ما يجلس
الله
يعافيك. لا تقوم رمضان وفي التهجد لا بأس.
قلت في بعض البلدان العربية تلبس ملابس تشبه ملابس الكافرين لكنها غير مقصودة لهم يا شيخ، تعارفوا عليها أنها ملابسهم مثل البنطلونات القمصان
ما لا 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 ل
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من نمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الأحاديث الثلاثة تدل على فضل قيام الليل، وأن قيام الليل من أفضل العبادات ومن أعمال عباد الرحمن، كما قال جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون من أسحارهم يستغفرون. هل من أعمال المتقين عباد الرحمن؟ وكان داود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهو أحب الصلاة إلى الله، سدس من الثلث الأوسط سدس من الثلث الأخير، لأن الثلث الأخير يتقوى بها الأعمال النهار، والنصف الأول ينام. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما إذا تيسر هذا، وإلا فيكفي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهو صيام الدهر. وفي هذا خير عظيم وفضل كبير. في الليل صلى الله يقول: في الليل ساعة لا يدعو الله فيها بشيء إلا أجاب الله دعوته، قدحمها حتى يجتهد الناس في صلاة الليل والدعاء في الليل. جاء في بعض الروايات أنها في جوف الليل الآخر، هذا يدل على تحرس الدعاء في الليل، وأن الدعاء في الليل في ساعة مستجابة، وهكذا في الليل الأخير يستجاب فيه الدعاء، كما يقول رب جل وعلا نازل في آخر الليل يقول: هل الداعي فيستجاب له؟ هل السائل يعطى سؤله؟ هل المستغفر يغفر له؟ هكذا جاء في نزول الله. فينبغي المؤمن أن يكون حظا من هذا الليل في الصلاة والدعاء جميعا. ثم السنة إذا قام من الليل يستفتح بركتين، يقع بعد النوم يستفتح ركعتين خفيفتين، ثم يستحي فتح من الليل قول، فتكون فاتحه ركعتين خفيفتين كما كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام. وفق الله الجميع.
الرجل المراه في قبر واحد
اذا دعت الضروره، والسنه كل واحد في قبر، لكن اذا كفر موسى وسددنا على الناس اذا بينهم تراب هاجر
افضل. فلو كان غير محرم يعني؟
والله غير محرم.
إذا
مثلا قام
الإنسان في آخر الليل ثم ذكر الله عز وجل
وتوضأ وصلى
ركعتين،
هل هي لا تستجاب
له؟
يرجع في آخر الليل، ترجع في آخر الليل، لا، في الأخير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق صلاة الليل والقراءة في الليل. يستحب المؤمن كل نصيب من الليل في الليل قراءة وصلاة وذكرا وتسبيحا وتهليلا واستغفارا، كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولكن وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح ولده من الليل ركعتين خفيفتين، قد أمر بذلك كما تقدم، يستفتح ولده ركعتين خفيفتين ثم يصلي حالته بالتطويل. كان يطيل في صلاة عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، هكذا السنة لمن قدر يطيل في قيام الليل والتهجد بالليل. وكان إذا مرت فيه آية رحمة سأل، وآية عليه الصلاة تعود وآية التسبيح سبح عليه الصلاة والسلام. فالسنة يقول من يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاء عنها رضي الله عنها قال: من كل الليل قد أسر رسول الله من أوله وآخر فانتهى وتره الإسلام، استقر وتره أخيرا في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل وقد الثلث الأخير. تقول رضي الله عنها: كان إذا شغله عن حجمه من الليل نوم أو مرض صلى من النهار ثلث عشرة ركعة. ثم إذا كان سله ورد في الليل ثم نام عنه أو شغل عنه مرض أو شاغل آخر يقضيه من النهار. وكانت عادة صلى الله عليه وسلم 11، فإذا شغل عنها صلى من النهار في التالفة ثلاث ركعات شفاعة. هكذا كانت العادة خمس ركعات صلى من النهار في ست ركعات ثلاث تسليمات. وإذا كان عادة ثلاث صلى أربع تسليمتين، وإذا كان عادة سبع صلى أربع تسليمات في ست ركعات، هذا هو الأصل. قد تأشي من النبي عليه الصلاة والسلام في ما فعل عليه الصلاة والسلام، والمحافظ على تهجد الليل من أعمال الصالحين، من أعمال الصالحين، من أسباب صلاح القلوب ورقتها، من أسباب حسن الختام. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال من قضى حجله من الليل بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر فكان ما قرأه من الليل، إذا كان له من الليل بزوج وين ثلاثة وفاتك قرأها من النهار قبل الظهر فكان ما قرأ من الليل بفضله والأجر. وفق الله جميعا.
الله صلى الله عليه وسلم لم يتم صلاته كان في الليل، لم يصلي 11 ركعة، فالسبب في هذا أحسن الله إليك؟
يعني ما صلى لها قصدك؟
لا، ما صلىها 11 كما كان يصليها في الليل.
شفعها إلا أن صلاة النهار فيها، صلاة النهار فيها في صلاة النهار.
قال من الفقهاء أحسن الله إليك أن الليل وترا للنهار وترا،
مثل النهار والمغرب تنتهي في نهاية النهار عند غروب الشمس، بس في النهار يصلي شيء أشفع كما جاء في السنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
في هذا الزمان إذا كان
الإنسان
تمسك بالسنة كما ينبغي، مثلا
في
قضاء الصلاة ثوبه أو رخى لحيته تمسك كما ينبغي، كثير من المسلمون يصفونه ويقولون هذا متشدد وهذا متزمت وهذا كذا وكذا، ماذا يكون موقف الانسان
المتمسك؟ لا يبالي به، يقول الله يهديكم هذه السنه، والله يهديكم هاتهم الذي يحصل هداكم الله هذه السنه بس علمهم من دليل والحمد لله، ولا يضرونه ولا يبالي بهم ولا يعلم ولا يفقه مع السنه.
نعم.
ولا يضرونه يتغامزون. الله المستعان. الله المستعان.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم.
صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تعلق بقيام الليل. قيام الليل كما تقدم الأحاديث الكثيرة وفي الآيات الكريمات سنة مؤكدة، من أفضل القربات، وله شأن عظيم في صلاح القلوب واستقامة الأحوال. قال الله جل وعلا في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. قال في صفة عباد الرحمن أيضا: وهم يتقون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال فيهم سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالمؤمن يشرع له قيام الليل، وهكذا المؤمنة. وفي هذا الحديث حديثين الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت المرأة من الليل فصلت وأيقظت زوجها للصلاة، فإن أبى أن راحت في وجهه الماء، وهكذا إذا قام هو فأيقظ زوجته وصلى، فإن لم تنظر في وجهها الماء كتب الله لهما الأجر العظيم. المقصود أن هذا من التعاون على البر والتقوى. وهكذا الحديث الثاني: إذا قام فصلى كتب إن الله من الذاكرين الله والذاكرات. فينبغي المؤمن أن يجتهد في قيام الليل وفي إيقاظ أهله، وهذا من التعاون على البر والتقوى، من التعاون على الخير. وفي الحديث الثالث والرابع الحث على قيام الليل، وأنه إذا نعس يضطجع، لا يصلي وهو ناعس ولا يقرأ وهو ناعس، فإنه إذا قرأه ناعس أو صلى وهو ناعس قد يذهب به ويستغفر فيسب نفسه ما يدري ما يقول. فإذا غلبه النوم فليضطجع ولينم ويأخذ حظه من النوم ثم يقوم. والمقصود أنه يتهجد بالليل على حسب النشاط والقوة، ولا يصلي وهو ناعس، بل يجهز نفسه حتى يصلي وهو نشيط. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم من الليل عن وتره صلى من النهار فانتهى عشرة ركعة. فالإنسان بشر، قد يغلبه النوم، قد يتأخر بعض الأحيان، قد يكون لم يتيسر له راحة بالنهار. فإذا أراد القيام من الليل فليكون يركز الساعة على وقت يحصل له فيها النشاط حتى يقوم وهو نشيط، قد أخذها الله من النوم، فيصلي وهو نشيط ويقرأ وهو نشيط، ولا يقرأ وهو ناعس ولا يصلي وهو ناعس. لا يجد لذة الصلاة ولا لذة قراءة وهو غير عاقل قد شغله النوم، ولكن يستريح حتى يذهب عنه النوم، لأنها نافلة ليست فريضة. تهجد الليل من باب النوافل، فليتحرى في ذلك النشاط والقوة، ولا يخرج من النهار نصيبا من النوم حتى يستعد على قيام الليل. وفق الله جميعا.
لا إله إلا الله. سبحان الله.
ارتكب لحادث مروري وتوفي فيه شخص، صار الحال يعني قرب عليه 50% من الخطأ، ومريض ما يقدر يصوم.
يعني
هو يبغى يعتق يعني.
ما مشتري.
ما طبعا يدري ونص
الكتاب.
لابد
من نص الكتاب.
إيه.
إن كل شيء إنه يريد للعتق. إيه. طبعا الواضح ولا تلهون.
لا طيب نص سمحت الوالد نص مثلا ولا كامل الدية مثلا؟
لا كامل الدية كامل
نص عليه الخطأ نص.
نص الدية ونص الكفارة كاملة.
نص الكفارة؟
الكفارة كاملة. لا لا ما هي كفارة. والدية نصها. الديها انصاف بينهم وبين الشخص الآخر.
الشخص توفي يوديها انصاف.
ما علينا
بس الكفارة؟
كاملة عشرة أربعة
عشرة كاملة.
فإن عجل يصوم شهرين متتابعين.
لا مريض ما يقدر يصوم.
لا ما هو ما يشفيها الله.
جزاك الله خير. شكراً
لك.
بالنسبة لموضوع التقسيط، الحين في شركات يقسطوا بحيث إنه يقول السيارة ب 100,000 لو خليتها على سنة واحدة ناخذ منك 110، إذا خليتها على سنتين 120، ثلاث سنوات 120.
لا بد من الجزم.
إيه.
لا يصح هكذا. لو يجزم على قصتين ثلاثة أربعة يجزم عليها ولا بس يبقى أيام كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا إما غرفة كذا فلا غرفة كذا لا ما يصلح.
يعني إذا قال على السنة نسبة معينة
لا بد أن يجزم.
كيف يعني على إيش قدر الفلوس كيف يعني يجزم؟
40,000 كل سنة من 10,000 يجزم.
إيه يعني ما يقصر.
50,000 كل سنة من 10,000 أو 60,000 كل سنة 10,000 أو كل سنة 5,000.
طيب الشيخ عبد العزيز ناظم الشركات الآن زي كده بياخذوا نسبة على السنة يقول 8.5% على السنة أو 10% على السنة.
هم يتفقون على شيء معلوم هذا المقصود.
نعم.
يتفقون على شيء معلوم كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين.
إيه. نعم. سؤال الشيخ السلام عليكم.
السلام.
أهلا بك. عندي شاهد الله يحفظك. متزوج على خالتي قبل طبعا أجي له زوج والدتي. كان تزوج خالتي اسمه ابوي متزوج قبل اجي له وقبل اخذني خالتي لها اسمها قالت بنشتري بيت وبدو قال بنشتري بيت وشارك خالتي وهي كلها نصيبه البيت والارض كلها متشاركين فيها قالت خذ اسب حقي للصالح من عيالي خالتي
يعني
عيالها من ابي وقالت بسب لها للصالح من عيالي وش اسمه أرد الله أنها توفت و اسمها فيه شهود ما شهود على أن سبارها سبار وقت يعني وتوفت خالتي يوم توفت باع الشايب باعت ورقه كذا باع البيت يوم باع البيت باعه بأربعين ألف وما أدري وش يسوي الحين الشايب ما أدري وش يسوي
ماتهم؟
لا ما مات باع سبارهم
يشتري
يشتري يشتري يشتري
بأربعين ألف
لا الأربعين ألف هيبه هو في الأهل الصفحة وعرف هو ما تبقى حقيقة
عشرين
عشرين
أو أكثر
بس ما تجيب بيت عشرين ما تجيب بيت
مكان نص بيت ربع بيت
ما وردة عادية هم بس يقول لأجيب
لا لا ربع بيت ونص بيت مشتريت مع أحد
لا يستدهر اللي سمي ملاجد الشيخ لا يستدهر
على ما قال فيه ما غير
البيت يعني
ما
غير
فيه
ذات الله خير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامره فيه بعزيمه فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. بعد فضل قيام ليلة القدر وبيان مرجع لياليها. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. أما بعد فهذه الحديث أربعة تتعلق بقيام رمضان ومن ليلة القدر. قيام رمضان سنة مؤكدة وهكذا ليلة القدر قيامها وإحياؤها وفي العشر الأخيرة من رمضان لأنها في العشر فإحياء العشر إحياء الليلة القدر كل ذلك سنة قربة طاعة ومتأكد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان ويقوم أيام العشر ويجتهد في العشر أكثر مما يجتهد عليها عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرغب أصحابه في ذلك وغير يأمرهم بعزيمة فدل ذلك على تأكد هذا القيام وأنه مستحب لأهل الإسلام أن يقوم رمضان. وهكذا ليلة القدر يسحب له من يقوم العشر الأخيرة من رمضان ويجتهد في ذلك لأنها فيها من قام العشر قام ليلة القدر. والله يقول جل وعلا في هذه الليلة إنها أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل من حكيم ليلة القدر. يقول جل وعلا إنا أنزلنا في ليلة القدر يعني القرآن وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها من ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا يدل على فضل عظيم وأن قدر التقدير يعني تقدر فيها ما تقدر فيها حوادث السنة. وقيل ما قدر الشرف يعني لا يأتي الشرف الفضل وكلاهما حق هي لا يأتي الشرف وإلا لا يحصل فيها التقدير التقدير العالمي السنوي. فيصلح بأهل الإسلام قيام العشر الأواخر من رمضان تهجد فيها والإكثار من الدعاء ولا سيما اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني كما علم النبي عائشة ذلك قال يا رسول الله ذلك قال ما أقول فيها قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. ولما اجتهدوا في غير رمضان وكان صلى بهم ثلاث ليال صلى الله عليه وسلم وتابعها ثم قال لهم اجعلوها في بيوتكم وأصلى صلى الله عليه وسلم المكتوبة وقال إني أخشى أن ترضى عنك صلاة الليل فتعجز عنها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي الصديق رضي الله عنه أقامها عمر في المساجد وأحياها في المساجد لأن الوحي قد انقطع وأمن فرضها. فيستحب لأهل الإسلام قيام هذه الليالي المباركة وهي رمضان وليالي العشر والاحتفال بالله قدر العناية بإحيائها ويكثرون الدعاء فيها والصدقات وغير هذا من وجوب الخير. ومن قامها ابتغاءها ثم وقعت له وفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والسبع الأخيرة آكد والأوتار آكد ولكنها موجودة في العشر كلها لكن الأوتار أو الآكد من غيرها والسبع الأخيرة آكد من الثلاث الأول ولكنها تقع تارة في أول العشر وتارة في وسطها وتارة في آخرها تتلقى. والصواب أنها تتلقى هذه الليلة في بعض السنوات كذا وفي بعض السنوات كذا. فالحزم كل الحزم أن المؤمن يحل ليالي كلها العشر ويجتهد فيها كلها حتى يوافقها يقينا. فمن قام العشر كلها فقد أدرك ذلك القدر يقينا. فإذا خلص الله نيته فله هذا فضل عظيم. نسأل الله لجميع التوفيق. نسأل الله يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيام. الله أكبر. الله أكبر.
لو ذهب إلى مسجد بعيد عن البيت
لقرب يعني الخشوع يعني ما هي باس. ما هي. لأنه أصلح لقلبه. لما يبلغ أصلح لقلبه أو كذا في الجامعة أو بعد لا كله لا بأس به.
ختم الايام في ليالي رمضان
الا
يلزم ذلك
بالنسبه للامام؟ لا يلزم. نعم. لا يلزم فيها الرفق بالمؤمنين ولا ما ختم. لا لا يشق عليها. ان ختم فلا باس وان ختم فلا باس.
قال الامام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام ليله القدر وبيان ارجى لياليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابر في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وعنا رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بليلة القدر. ليلة القدر هي أشرف الليالي وأعظم الليالي. قال الله فيها سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. قال فيها سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم. سماها ليلة مباركة أنزل الله فيها القرآن العظيم فيشرع للمؤمنين الاجتهاد فيها الصلاة والقراءة والصدقة والاستغفار والذكر وغير هذا من وجوه الخير. قال رضي الله عنها كان يجاوز العشر الأواخر يجاوز يعني تكه العشر الأواخر من رمضان رجاء حصول هذه الليلة ليقومها ويجتهد فيها ويقول تحرم ليلة القدر في الوتر من عشر الأخر من رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يحض أصحابه على قيام رمضان ويفص العشر التي في عناية ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، فدل ذلك على أن ينبغي تخصيصها بمزيد من العمل وإحياء ليلها بالعبادة من الصلاة والقراءة والذكر وغير ذلك رجاء هذه الليلة. ولا شك أن من قام الليالي العشر أدرك هذه الليلة لأنها تخرج عنها، ولكن الصواب أنها تتنقل، قد تكون في 21، قد تكون في 23، قد تكون في 27، قد تكون في 25، قد تكون في آخر ليلة، هي متنقلة. فإذا المؤمن اجتهد في العشر الأواخر كلها أدركها ولا بد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يأتيه العشر الأواخر من رمضان، وفي سنة من السنوات ترك ذلك واعتكف العشر الأول من شوال. فالاعتكاف سنة قربة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكل أفضل. ويستحب لمن أدرك هذه الليالي أن يكثر بقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن الرسول قال لعائشة قولي أما سألته ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر في العبادات من الصلاة والقراءة والصدقات وغير هذا موجب الخير، ويكثر من الدعاء ومن جوامع الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا من جوامع الدعاء. فالعبد مهما عمل ومهما اجتهد فهو محتاج الى عفو له، هو محل التقصير، كل بني ادم خطأ. فما مهما اجتهد العبد في طاعه الله والقيام بحقه وحفظ جوارحه فهو محل الخطر. ولهذا يقول اللهم انك عفو تحب العفو عني. واذا فرغ من الصلاه الفريضه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لانه محل التقصير. قد يكون فرط في شيء من الصلاه في شيء ما يجب فيستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والسلام. شوف هم العبد ناقص، قد يقع منه النقص في صلاته في صيامه في حجه في معاملاته الاخرى، اما الرب فهو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، اما العبد هو محل النقص. ولهذا يقول العبد بعد صلواته اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، والجنه هي دار السلام لا نقص فيها ولا موت فيها ولا مرض. ولهذا قال سبحانه والله يدعو الى دار السلام وهي الجنة. نسأل الله جل وإياكم من أهلها وفق الله جميعا.
آمين.
الله أشهد أن لا إله إلا الله.
ليلة القدر صفات تميزها عن غيرها؟
جاء في الحديث حديث يبين طبيعتها طلع شعاع لها، كان يحلف على ذلك أن ليلة القدر إذا تطلع في تطلع الشمس طبيعتها ليس لها شعاع، هذه من علامات ليلة القدر.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السواك وقصار الفطرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي وعلى الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك، والسواك مشروع للمؤمن والمؤمنة عند الصلاة عند الوضوء وفي بقية الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مرتبة للفم مرة لرب، ولكن يتأكد في مواضع في أوقات، يتأكد عند الوضوء، يتأكد عند دخول الصلاة، يتأكد عند دخول المنزل، يتأكد عند قيام من النوم، يتأكد عند تغير الفم من رائحة الكريهة أو الوشخ، يتأكد في هذه المواضع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوفها بالسواك، يعني يدركه بالسواك، ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك مع كل صلاة، يعني الأمر فأمر إيجاب، أما أمر السنة هو مشروع مستحب، لكن لم يجبه الله دفع المشقة. فالسنة للمؤمن أن يستاك عند وضوءه وعند دخوله في الصلاة وعند قيامه من النوم وعند دخوله المنزل، كما قال تعالى الله فيما يأتي كان لها المنزل يبدأ بالسواك. ولقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مقرة الذنب مرة في الرب. فتقول رضي الله عنها أنهم كانوا يعدون لذنب في الليل سواكه وطهوره، فإذا قام من الليل توضأ واستاك عليه الصلاة والسلام، وكان يتهجد من الليل ما شاء الله، وكان ربما يتهجد في أول الليل ثم تهجد في آخره ثم تهجد في وسطه، لكن استقر تهجده أخيرا في آخر الليل، استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل أن يتنزل إلهي في الأخير هو الأفضل، وما أحب أن يوتر أول الليل خاف أن لا يقوم من آخر الليل فهو أحبط له. أما من يثق بالقيام يرى أنه إن شاء الله قوي على القيام فإن السنة هو الأفضل آخر الليل. وجاء في هذه جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من خاف ان يقوم من اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل. ولحديث انس يقول صلى الله عليه الصلاه والسلام اكثرت عليكم السواك، وهذا يدل على تاكله، ولهذا اكثر فيه عليه الصلاه والسلام فدل على تاكله بحق كل مسلم ومسلمه في هذه المواضع التي تقدم ذكرها، الصلاه وعند الوضوء والقيام من النوم دخول المنزل، وهكذا إذا تغير الفم بالرائحة الطيبة، وإذا استاك كيف شاء يعني ليلا ونهارا عند الصلاة وغيره كل ذلك حسن ولا بأس. نعم، اتق الله جميعا. يعني نتأكد وفضله.
اللهم
إنا وحيدنا. لا مستحب، ولهذا قال لولا أن أشهد لا أمركم. لعله والله مستحب. لا.
بالنسبة للسواك أيضا هل هناك يفضل مثلا عود على عود؟
الأراك أفضل في الأراك. طيب الأراك مناسب لما تفتت. وإذا تسواك بعود آخر يتشعث ويحصل به النقاء فلا بأس.
أيضا يا شيخ بالنسبة أننا بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حق الأراك، مثل هذه الحالة هل يقول لمقام السواك أم لا؟
لا لا معجون كلف، المعجون لا يحتاج كلفة. نعم. والسواك ما يحتاج كلفة، يحتاج معجون في بعض الأحيان من الغسل الفم. نعم. في وقت آخر غير وقت الصلاة هذا لا بأس، هو وقت الصلاة سنة السواك بس فقط.
بعض طلبة العلم تحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به، فهل النووي
له أغلاط؟ سمى الإمام لأنه اختلاف في علمه وفضله وفقهه، له أغلاط الله يعفو عنه.
ما في حرج،
له أغلاط كم قل الإمام إلا وله أغلاط، كل بني آدم خطأ.
أحسن الله عليك. بالنسبة لابن حجر النووي يقال أنه أشعري هكذا مطلقا؟
لا هو بعض التأويل، لا هو أشعري مطلقا، أنه بعض التأويل. الله أكبر. الله
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان، صحيح؟ الحديث في استياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان.
في حديث عن ابن ربيعة رأيت النبي يستاك ما له صائم، لكن ما أعرف هل الآن يحتاج إلى مراجعة السنة، لكن قول صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء يكفي، يعم رمضان وغيره، يعم الصائم وغير الصائم، مع كل وضوء مع كل صلاة يعم الظهر والعصر في حق الصائم وغيره.
في أثناء المغرب
أحسن
الله
إليك
ولا
بعد؟ عندنا المغرب، عندنا يبدأ الوضوء. ما الحاجة في الحاجات لها دواء ما لها صابون لها إشنان ولها أشافة في حاجة السواك لا في شيء على ماشي إذا خليفة في شيء ما في ماشي
أستغلال
شيء بالنسبة للمعجون
استماله في رمضان هل يضر
به؟ لا يضر لا يضر لا يضر بس يغسله مثل ما يتبرر بالماء.
نعم.
أحسن الله لك شخص يستاك في كل وقت ويستدل بحديث عائشة أن النام
لا حمد لا حمد
وهذا سنة يرى
لا حمد أشهر ما تقرر لا حمد
سنة يرى
أنا أمر واسع نعم
الله
يغفر
لك
الله
خير
الله يشاء الله يشاء الله نعم نعم سلم عليهم ونصحهم يعني شبه لهم شبه التأويل جنهم الجهمية وما كذلك في تأويل بعض الصفات لكن اللي يعرف من هذا ينصح ويوجه إلى الخير
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفطرة وعن شريح النهاني قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه مسلم رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذه الأحاديث لا تتعلق بالسواك تقدم السواك حاجة أخرى كلها تدل على شرعية السواك عند الوضوء عند الصلاة وعند القيام من النوم فيه نظافة للفم وتطيب للنكهة وتنشيط للعبد على العمل وطرد للنعاس فوائده كثيرة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهو حديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما الحديث عائشة رضي الله عنها وهذا عام يعم جميع الأوقات وفي حديث موسى أنه دخل عليه الصلاة والسلام في مجلسه وطرف السواك على لسانه دل على الاستاك في المجلس عليه الصلاه والسلام تقدم قول صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وفي اللفظ الاخر مع كل وضوء قدم حديث حذيفه رضي الله عنه كان اذا قام من الليل يشوف صفاه بالسواك والعائشه رضي الله عنها انه اذا دخل المنزل بدا بالسواك عليه الصلاه والسلام تقدم ان قولها ان كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل سواكه وطهوره اذا استيقظ قام فتوضا واستاك كل هذا يدل على شرعيه السواك وانه مستحب وانه يتاكد عند الصلاه عند الدخول في الصلاه عند الوضوء عند قيام من النوم عند دخول المنزل والسواك لا يتعين في عود معين لكن الاراك من احسن الاعواد التي استاك بها لطيب نكهته وحصول المطلوب به واذا تيسر اعواد اخرى يحصل بها المطلوب فلا باس ولكن أحسن ما عرف في هذا هو الأراك ولا سيما بعض أعواده الطيبة التي لا تفتت فإنها مفيدة منعازعة وجيدة وفق الله الجميع الله أسوأ الله نعم لا 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 يصلح وتجمع تخطى ينصت ويترك الحركة لا بالسواك ولا غيره يكون نصتا للخطيب لا يشتغل بالسواك ولا بغيره.
الجيران لا يصلون
الا
في رمضان، كيف الطريقه
التعامل
معهم؟
اذا كان له جيران لا يصلون الا في رمضان او في بعض الاشهرات من كان عليهم يعلمهم ينصحهم فان ابى يرفع بامر الجهات المختصه الهيئه حتى تقوم بالواجب. لكن بعد النصيحة، وإذا تيسر يذهب إليهم مع بعض إخوانه، لأن الواحد قد لا يبالون به، لكن جماعة من ثلاثة يجتمعون يذهبون ينصحون قد يكون يعني عملهم أشد أثرا وأنفع. يشوف بعض إخوانه يذهب إليهم ينصحهم يوجههم خوفهم من الله حتى يصلوا مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الربا فلم يأتي فلا صلاة له إلى الناس. قول صلى الله عليه وسلم للأعمى: لما استأذن أهل الأعمى أليس له قائد يقوده إلى المسجد؟ هل له من رخصة يصلي في بيته؟ قال النبي: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب على من يسمع النداء أن يجيب وأن يحضر مع المصلين ويصلي في النفس مع الناس، ولا يجوز التخلف عن ذلك ولا تشبه بأعداء الله المنافقين. لكن من فعل ذلك فقد أعلن المعصية، لا بد ترفع في أمره إذا لم تنفع النصيحة. الله يصلح أحوال المسلمين جميعا. نعم. لا ما تكفي، لا الأسنان تستعمل لشدة الوسخ أو لشدة رائحة كريهة، والسواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة لا يكلف. لا هذا يروى عن علي غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الصحيح كافي، الحديث الصحيح كافي تأمولية عنه.
الله الحديث التي انتقدها
الدارقطني
عن البخاري ومسلم صحيحة؟
لا، بعضها قول فيها قول البخاري، الغالب أن قول فيها قول البخاري رحمه الله. الحديث الصحيح ما يكلم إن جاء يوم القيامة وكلمه يدني المرء يوم الدم والريح والحمش، يشمه الناس كلهم يوم القيامة، كل من مر عليه. هذا من إظهار فضل الشهداء
في الدنيا،
قد يشم في الدنيا كما قال القيم، قد يشم في الدنيا، لكن المقصود في الحديث الصحيح يوم القيامة. لا يضر إذا كان ينشط على الفائدة والسماء لا بأس، أما الخطبة لا.
الصلاة
كاملة ولا الصلاة عند أهل العلم يعني صلاة كاملة، لأن الجماعة من شرط الصحة واجبة، لكن لو صلى غير جماعة صحت مع الإثم.
نهاية الشريط التابع.